بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 32 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان، الحديث 40. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 21 من شهر جماد الآخرة من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم عند البيت. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخوانه من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا. وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلى صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة. فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه ما دار قبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم. فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الإيمان، باب الصلاة من الإيمان. باب في التنوين. الصلاة من الإيمان مبتدأ وخبر، فباب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. والصلاة مبتدأ ومن الإيمان جار ومجرور متعلق بخبر محذوف تقديره الصلاة من أركان الإيمان. الصلاة ركن من أركان الإيمان. هذا إذا اعتبرنا الصلاة هي المفروضة، فإنه لا إسلام لمن لا صلاة له، وهذا قول الصحابة كلهم، حكاه جماعا غير واحد من أهل العلم، وقد تقدم الحديث عن هذه المسألة. وإذا قيل بأن الصلاة أعم من الفريضة، سيكون المعنى الصلاة شعبة من شعب الإيمان، فمنها ما ينافي أصل الإيمان، أي فمن تركها ما ينافي أصل الإيمان، ومن تركها ما لا ينافي أصل الإيمان. والصلاة تشمل صلاة الجنازة وصلاة الكسوف والاستسقاء والنافلة والفريضة وغير ذلك. وحديث الباب يوضح أن المقصود بالصلاة الفريضة، حيث فرضت قبل الهجرة بثلاث سنين على رأي الجمهور، وكانوا يصلون إلى بيت المقدس، ثم نسخت في أو نسخ الحكم في المدينة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة من الإيمان. وقول الله تعالى يجوز في وقول الرفع والخفض. وقول الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال البخاري: أي يعني صلاتكم عند البيت، وقيل صلاتكم إلى بيت المقدس، وجاء هذا مصرحا به في رواية النسائي وغيره، ولا تنافي بين القولين. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة كان يصلي إلى بيت المقدس، غير أنه لا يستدبر القبلة بل يجعلها بينه وبين بيت المقدس. وهذا مأثور عن ابن عباس وطائفة من أهل العلم، وهو يجمع بين القولين، لأنه لا يجتمع أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة كان يصلي إلى بيت المقدس ولكن لم يكن يستدبر الكعبة. ومن دقة الإمام البخاري رحمه تعالى في الاستنباط والفهم والعبارات قال رحمه تعالى يعني صلاتكم عند البيت، أي لا يصلون عند البيت ولا يشكل فيه، لكن إلى أين؟ إلى بيت المقدس، ولم يكون يستدبرون البيت. فلا تنافي حينئذ بين قولين لمن تأمل. وفي هذا دليل على أن الصلاة داخلة في مسمى الإيمان. قد تقدم قبل قليل أن الفرائض شرط للإيمان والنوافل داخلة في مسمى الإيمان وليست من شروط الإيمان. وفي دليل على أن العمل من مسمى الإيمان لأن الصلاة عمل، ففيها الرد على الجهمية والمرجئة والكرامية وغيرهم لمن يقول بأن الإيمان مجرد اعتقاد أو مجرد قول أو مجرد قول واعتقاد دون عمل. وقد تقدم أن من الأعمال ما هو شرط للإيمان ومنه ما هو من واجباته، وترك الأعمال منه ما ينافي أصل الإيمان ومنه ما ينافي كماله الواجب. وقد أمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة، وأخبر الله جل وعلا أن من تركها أنه من جملة المشركين، كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. فظاهر هذه الآية أن تارك الصلاة معدود في جملة المشركين. يؤيد هذا ما جاء في صحيح الإمام مسلم من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والكفر إذا عرف بالألف واللام لا يحتمل إلا الأكبر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث 40. حدثنا عمرو بن خالد ابن فروق بن سعيد التميمي الحنظلي الحراني نزيل نصف. وليس في البخاري عمرو بن خالد سواه، وليس في البخاري عمرو بن خالد سواه. روى عن الثقات حماد بن سلمة وزهير بن معاوية والليث بن سعد وحتى بن بشير وغيرهم. قال عنه أبو حاتم صدوق. وقال العجلي مصري ثبت ثقة، ووثقه ابن معين أيضا. وقد مات سنة 29 و200. قال عمرو حدثنا زهير وهو ابن معاوية ابن حدي ابن الرحيل الجعفي أبو خيثمة الكوفي. الإمام المشهور الثقة الثبت. قال معاذ بن معاذ رحمه الله والله ما كان سفيان أثبت من زهير، فإذا سمعت الحديث من زهير فلا أبالي ألا أسمعه من سفيان. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى زهير فيما روى عن المشايخ ثبت بخن بخن، وفي حديثه عن أبي إسحاق لين سمع منه بآخرة. وقال ابن معين ثقة، وقال أبو الزرعة ثقة إلا أنه سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. وقال الإمام أبو حاتم رحمه تعالى زهير أحب إلينا من إسرائيل في كل شيء إلا في حديث أبي إسحاق. قيل له فزائدة وزهير؟ قال زهير أتقن من زائدة. وهذا الحديث رواه زهير عن أبي إسحاق ولم يتفرد به، فقد تابعه عليه إسرائيل عند الإمام البخاري وسفيان عند البخاري ومسلم وأبو الأحوص عند مسلم وغيرهم خارج الصحيحين. مات زهير وقيل سنة 74 و100 وقيل غير ذلك. روى له الجماعة. قال زهير: حدثنا أبو إسحاق وهو السبيعي، اسمه عمرو بن عبد الله بن عبيد الهمداني الكوفي، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان، وقد روى عن بعض الصحابة ولم يثبت سماعه من أنس، وروى عنه السفيانان وقتادة ومالك بن مغول. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أبو إسحاق ثقة. وقال أبو حاتم: ثقة، وهو أحفظ من أبي إسحاق الشيباني. ثقة وأحفظ من أبي إسحاق الشيباني، ويشبه الزهري في كثرة الرواية واتساعه في الرجال، وقد رماه بعض أهل العلم بالتدليس. قال شعبة رحمه الله تعالى: كفيتكم تدليسا ثلاثة، أبي إسحاق والأعمش وقتادة. وفهم من هذا بعض أهل العلم من المتأخرين أنه لا يقبل من حديث أبي إسحاق إلا ما صرح بالسماع، وأحاديثه بالعنعنة غير مقبولة. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب طبقات المدلسين في المرتبة الثالثة الذين لا يقبل من أحاديث إلا ما صرحوا فيه بالسماع، ومنهم من ردهم مطلقا. وفي هذا نظر من وجوه: الوجه الأول أن أبي إسحاق السبيعي مقل. الأمر الثاني أنه ثقة ثبت، ولا أعلم أحدا من أهل العلم رد حديثه بمجرد العنعنة. وقد تقدم التفريق مرارا بين وصف الراوي بالتدليس وبين كونه دلس، ولا يلزم وصفه بالتدليس أن يرد حديثه بالعنعنة، فقد يقبل حديث المدلس بالعنعنة ويرد حديثه بتصريحه بالسماع، لأن قد يكون هناك خطأ في تصريحه بالسماع ممن دونه. الوجه الثالث أن حديث المدلس لا يرد حتى يثبت تدليسه وانقطاعه، وإلا فالأصل فيه الاتصال، ولا نخرج عن هذا الأصل إلا بقرينة تثبت الانقطاع، ويتبين هذا بجمع الطرق وبكلام الأئمة عن الرواية. الوجه الرابع لأن لا أعلم أحدا من المحدثين ضعف حديث أبي إسحاق بمجرد العنعنة. صحيح أنه نقل عن جماعة لأن حديث المدلس لا يقبل حتى يقول حدثنا وأخبرنا، لكن قيل أن هذا في المبتدئ، وعلى فرض أنه ذكر في عموم المدلسين، فالمنهج العملي التطبيقي لدى الأئمة يرفض هذا، فهم لا يعلون أحاديث أبي إسحاق بمجرد العنعنة، إنما يعلوا بعض أقباله بالانقطاع أو بكونه ثبت لديهم أنه دلس، والعنعنة ليست دليلا على التدليس. ونظير هذه المسألة حديث جماعة المتقدمين عن روايات المبتدع، حيث صرح جماعة بأن روايات المبتدع لا تقبل، وقال آخرون إذا كان داعية، وقال آخرون إذا روى ما يريد بدعته. لكن حين ننظر في التطبيق العملي فإنه لا يخلو كتاب من كتب المحدثين من روايات المبتدع. فهذه الكتب الستة فيها ما لا يصل عن 300 راوي من قيل عنه بأنه مبتدع أو فيه بدعة، وفي جماعة من هؤلاء من الوصف بأنه داعية كالشباب بن سوار من غلاة المرجئة ومن دعاتها، وحديثه عند الجماعة، وكابي معاي محمد بن خازم الضرير من دعاة المرجئة وحديثه عند الجماعة، وعمران بن حطان حديثه عند البخاري ومن دعاة الخوارج. فما دامت بدعة لا تخرج عن الإسلام وثبت صدقه وعدله فلا تترك روايته. والمرجئ بخلاف الرافضي الرافضي لا تقبل روايته مطلقا، ولم يخرج للرافضي قط احد من الائمه. واذا جاء في تراجم الائمه فلان شيعي محترق فلان في تشيع، التشيع في عرف المتقدمين يختلف عنه في عرف المتاخرين. المقصود بالتشيع هو تقديم علي على عثمان او تقديم علي على ابي بكر وعمر دون حظ من قدر الشيخين، لان من تنقص الشيخين او قلل من قدرهما فلا نعمة له ولا كرامة ولا تجد روايته. واما الشيعي في عرف الثلاث فلا يزال ان يخرجون له، فلنا صدقه وعليه بدعته. قال اقول مجرد استطراد ولا الحديث عن رواية المدلس. وابو اسحاق سمع هذا الخبر من البراء، فقد جاء في رواية سفيان تصريح ابي اسحاق بسماع هذا الخبر من البراء، وهذه الرواية في الصحيحين. فانتفت حينئذ شبهة تدليسه على من قال برد رواية المدلس حتى يصرح بالسماع، وقد تقدم ضعف هذا. وبما ان ابا اسحاق ثبت سماعه من البراء فالاصل قبول الحديث حتى يثبت الانقطاع. قوله عن البراء هو ابن عازب بن الحارث بن عدي الانصاري الاوسي المدني احد الصحابه المشاهير، نزل الكوفه ومات بها زمن مصعب ابن الزبير، وذلك سنة 72، وقد روى له الجماعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على جداده أو قال أخواله من الأنصار. قيل ذلك لأن جد أبي النبي صلى الله عليه وسلم هاشم ابن عبد مناف تزوج بالمدينة امرأة من بني عدي ابن النجار، فولدت له ابنه عبد المطلب، واسم عبد المطلب على الصحيح شيبة. هذا وجه القرابة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين بني عدي ابن النجار، وهذا معنى قول البراء نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار. ولفظ الأنصار لم يكن الأوس والخزرج يعرفون به قبل الإسلام، كان في المدينة الأوس والخزرج وبينهما حروب طاحنة. قيل إن هذه الحروب دامت أكثر من 120 عاما، وهي حروب متقطعة. فحين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وحين دخلوا في الإسلام سماهم النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لأنه ناصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة، وإلا فهذا اللفظ لم يكن يعرفون به من قبل. كان الأوس والخزرج، وسماهم الله جل وعلا أيضا بالأنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأبدانهم. قوله وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، أي بعد قدومه إلى المدينة، أي بعد قدومه إلى المدينة صلى 16 شهرا أو 17 شهرا. وفي رواية عند ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال 18 شهرا، وهذه الرواية شاذة، وهذه الرواية شاذة. قوله وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت مخالفة لليهود، حيث أنهم يستبشرون بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب يستقبل الكعبة. فيؤخذ من هذا أنه يجوز تمني نسخ حكم إلى آخر، وذلك وقت تشريع الأحكام وقت وجود النسخ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يصلي إلى بيت المقدس، وكان يحب أن يصلي إلى الكعبة، يتمنى نسخ الحكم والانتقال من هذا إلى ما هو الأفضل. فأنزل الله جل وعلا قرآنا على ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره يتوجه إلى الكعبة. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لكن هل يصح للإنسان الآن يتمنى نفس حكم الآخر؟ الجواب أنه لا يصح هذا، لأنه لا يمكن يتغير الحكم أو يبدل أو ينسخ، هذا محال باطل. قوله وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وقد جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين صلاة الفجر، وجاء هذا أيضا في حديث أنس في صحيح الإمام مسلم. وقد اختلف العلماء رحمه الله تعالى في الجمع بين هذين الحديثين، فبعض العلماء رجع حديث ابن عمر وأنس على حديث البراء، قال لأن التواقف الصحابيان ابن عمر وأنس على تثبيت الصلاة بالفجر فيقدم قولهما على قول البراء. ومنهم من جمع بينهما فقال إن أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ولكن لم يعلم أهل قوبة بالحكم إلا في صلاة الفجر، فقول من قال صلاة العصر بالنسبة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقول من قال صلاة الفجر بالنسبة لفعل آل قبة، وقيل غير ذلك. قوله وصلى معه قوم أي إلى مكة حين حولت، أي إلى الكعبة حين حولت القبلة، فخرج رجل قيل هو عباد بن بشر وقيل غير ذلك، وقد قال بعض العلماء بأن عباد بن بشر هو الذي أخبر أهل قباء بتحويل القبلة، وأما هذا فرجل آخر فلا يهم الاختلاف في تسمية الرجل. قوله فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، قيل إن أهل مسجدهم بنو سلمة، وقد ذكر غير واحد من المؤرخين وجاء هذا مرسلا أن هناك 9 مساجد في المدينة دون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، في أنهم قبلوا خبره، فهذا دليل على شهرة قبول خبر الواحد بين الصحابة رضي الله عنهم، وخبر الواحد مقبول في الأحكام والعقائد ما دام يبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل فيه الصدق ولا يتطرق إليه الكذب إلا بدليل. وقد خالف في ذلك بعض أهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة فلم يقبلوا خبر الأحاد في العقائد، وهذا باطل مخالف للكتاب والسنة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يفهم من هذه الآية أن الذي جاء عدل فإن نقبل خبره. ومن الأدلة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن، والحديث الصحيحين من حديث ابن عباس، وأمره ويبلغ أركان الإسلام وأحكام الدين، ولم يعترض عليه أحد من أهل الكتاب لا من اليهود ولا من النصارى، ولم يستشكل ذلك أحد منهم، ولم يكن الصحابة أيضا رضي الله عنهم يستشكلون مثل هذه الأمور، بل كان هذا هو جير القوم، وكان هذا هو العمل الساعد بينهم. وحديث الباب من الأدلة على قبول خبر الواحد في الأحكام، وفيما عليه الصحابة رضي الله عنهم من تصديق بعضهم بعضا لما هم عليه من العدل والأمانة والابتعاد عن الكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من قول فداروا كما هم قبل البيت أنه تجوز الصلاة الواحدة إلى جهتين حيث لم يقطعوا صلاتهم، فداروا كما هم قبل البيت، ففي أن من صلى إلى غير قبلة مجتهدة فأخبر بخطأ أنه لا يقطع صلاته فينحرف إلى القبلة وهو يصلي، وإذا أخبر مرة أخرى بخطأه ينحرف مرة ثالثة، بل ويجري ينحرف مرة رابعة في صلاة واحدة. قوله وكانت اليهود قد أعجبهم إن كان يصلي قبل بيت المقدس، لأنهم يكرهون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره موافقتهم. قوله وأهل الكتاب، قيل وأهل الكتاب عطف على اليهود، فيكون هذا من باب عطف العام على الخاص، ويراد بأهل الكتاب النصارى، وقيل بأن الواو بمعنى مع، فيكون المعنى وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس مع أهل الكتاب، وقد بعث القول الأول لأن النصارى لا يصلون إلى بيت المقدس، فكيف يعجبهم ذلك؟ وكيف يعجبهم موافقة اليهود وبينهما عداوة شديدة؟ فلذلك قوى بعض العلماء أن الواو بمعنى مع وليست عاطفة. قوله فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، وفي رواية إسرائيل عن أبي إسحاق وذلك في صحيح البخاري، وقال السفهاء من الناس وهم اليهود ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال زهير بالإسناد السابق حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديث هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحول الرجال وقتلوا، زيادة وقتلوا لم ترد في الطرق الأخرى الصحيحة ولا في روايات حديث ابن عمر ولا أظنها صحيحة، ولن يغلب على الظن أنها شاذة، والمحفوظ لفظ الموت. وقد قيل إن عدد الذين ماتوا بعد فرض الصلاة وقبل تحويل القبلة نحو من 10، وهم عبد الله بن شهاب والمطلب بن أزهر الزهريان والسكران بن عمر، وهؤلاء ماتوا بمكة، وحطاب بن الحارث الجمحي وعمر بن أمية الأسدي وعبد الله بن الحارث الثاني وعروة بن عبد العزة وعلي بن نضلة والبراء بن معرور وأسعد بن زرارة. قوله فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس، جاء هذا مصرحا به في رواية النسائي. قد تقدم قول البخاري رحمه تعالى في ذلك وجمع بين الأمرين، وفي هذا دليل على تسمية الصلاة إيمانا، وفي دلالة على دخول الأعمال في مسمى الإيمان. وهذا الحديث تفرد به البخاري رحمه الله عن مسلم من رواية زهير، ورواه البخاري من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، ورواه البخاري ومسلم من طريق سفيان عن أبي إسحاق مختصرا، ورواه مسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق، وجاء في غير الصحيحين من طرق أيضا. ويمكن إجمال بعض فوائد الحديث، من فوائد الحديث أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ومن فوائد الحديث أن الله جل وعلا لا يضيع عمل عامل، ومن فوائد الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة حال إخوانهم الذين ماتوا قبل أن تحول القبلة، من فوائد الحديث قبول خبر الأحاد، وهذا عمل الصحابة رضي الله عنهم ولا فرق بين الأحكام والعقائد، وقد جاءت الأدلة في إثبات النوعين وأنه لا فرق بينهما. وممكن خبر الأحاد ضال، بل جزم بعض العلماء بكفره كما شار إلى هذه القضية ابن حزم وغيره. من فوائد الحديث صدق الصحابة رضي الله عنهم، والأصل فيهم العدالة في الجملة والتعيين. من فوائد الحديث مشروعية مخالفة اليهود، من فوائد الحديث ما عليه اليهود من عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، من فوائد الحديث ما عليه اليهود من حب موافقتهم، من فوائد الحديث أن القرآن منزل لقوله فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وأهل السنة متفقون على هذا. ففي الرد على الجهمية في قولهم بأن القرآن مخلوق، وقد قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو كلام الله وصفة من صفاته، ولا يجوز تكون صفة من صفات الله مخلوقة، هذا باطل. وفي الحديث أيضا فوائد أخرى والله أعلم. نعم. ثم الظاهر أنه تشريع لأنه لا يدفع ما قصرا لأن شرع من قبل كان مفطارا وما كان يعني يستقبلون بيت المقدس وهؤلاء اليهود يستقبلون بيت المقدس. الظاهر أنه تشريع أنني يصلي إلى بيت المقدس لا أظن أن تلقائيا يصلي إلى بيت المقدس. والدليل على هذا أنه يحب أن يتحول يحب أن يتغير فلو كما أمر بهذا لتحول تلقائيا أن يتبع ملة إبراهيم حنيفة الأصل يتبع يستقبل الكعبة فحين أمر بذلك فرح فرحا شديدا وبادر إلى انتفاخ. موافقة على الكتاب يطلق على كتاب وخصوص اليهود النصارى فالنسبة في ذلك كان يعجب موافقة على الكتاب يتفق اليهود النصارى على شيء وهذا ما ليس في كل المسائل لأنه لا ريب أن استقبال الكعبة أفضل من استقبال بيت المقدس فكان الإنسان يحب أن يخالف اليهود لكن النصارى يخالفون اليهود في هذه القضية. نعم وفي بعض المسائل تعلم ثلاثة من نشد القبلتين هذا لا إشكال فيه. نعم من كانت أصوله أصول أهل السنة والجماعة وأخطأ في مسألة أو مسألتين أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر أو أقل فلا يخرج عن مسمى أهل السنة والجماعة لأن الخطأ يعتري البشر لأن لا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين إلا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه فكما يعاني يقضي في مسألة في مسألتين لا يمكن أن نحكم على ذلك لأنه مبتدع وإن كنا قد نقول بأن هذا القول بدعة فهل السنة يفرقون بين الحكم على النوع بين الحكم على العين فقولك متى يخرج المرء عن أهل السنة والجماعة يخرج إذا كانت أصوله مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة كان يكون أصله تقديم العقل على النقل يعتبر هذا مبتدعا يكون أصل عنده ترك خبر الأحد يعتبر هذا الرجل مبتدعا. نعم ليس أخي أن من قال بالكتاب والسنة والجماعة فهو من أهل السنة والجماعة لكن كل يدعي أنه قال بالكتاب والسنة الأشاعرة يزعمون أنهم قالوا بالكتاب والسنة حتى الرافضة يزعمون أنهم قالوا بالقرآن يزعمون السنة الموجودة غير ثابتة فهم عندهم سنة أخرى يرويها الخليل لهم وأشباههم من الرافضة والمعتزلة يزعمون أنهم قالوا بالكتاب والسنة ومعتصمون به ويبدو حديث الغربة وأننا غربة أمام التيار السلفي ونحو ذلك فكل يزعم أنه على الحق لكن ما هو الضابط في ذلك ما جاء في كتاب السنة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وجود الاختلاف كان فعل محمد بن عمرو بن عاص بن القطان عليه السلام عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استرقت اليهود على 71 فرقة واسترقت النصارى على 72 فرقة وتفرق اليوم على 73 فرقة وفي حديث معاوية قيل من هم فقال كلهم في النار إلا واحدة حديث معاوية قيل منهم فقال الجماعة وقد جاء في حديث العرباض إنهم يعيش منكم عند الأربعة قوي. فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مقرا يعني وجود الاختلاف ولكن امر بالتمسك بالكتاب والسنة والاعتصام بمعنى فان الصحابة والتابعين فلا يستقل الانسان بفهمه فاذا كان السلف يوصون في اخذ البدع بالسنة لان القرآن حمال للوجوب وجاهد عن عمر في رواه ابن بطة وغيره فحين اذا ناخذهم بالسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم لذلك. نعم لو قيل أول النوع أحسن من قديم النوع لأن الله جل وعلا هو الأول والآخر الظاهر والباطن وقد جاء له الأول في القرآن فالتعبير بأول النوع أحسن من التعبير بقديم النوع حادث الأحاد. نعم تغير بإسحاق لم يكن كبيرا والبخاري رحمه تعالى غير خاف عليه ان الاسحاق التغير وخاف عليه ما قيل في مرويات زهير عن ابي اسحاق ولكن بعض العلماء يرى ان هذا غير مؤثر ان التغير كان يسيرا وبعض العلماء يرى انه مؤثر ولكن يورد له من المتابعات ان البخاري رحمه تعالى لم يقتصر على روايه زهير عن اسحاق بل ذكر روايه سفيان كما تقدم في صحيح اسحاق ورد رواية إسرائيل وقد قلنا أن رواية إسرائيل عن إسحاق أضبط من رواية زهير عن أبي الإسحاق، وهذا قول جماعة من المحدثين، يعني هو قول الباقل وجماعة. فسواء قيل بأن البخاري يرى أن المؤثرة غير مؤثرة، لا يؤثر بالنسبة لهذا الحديث لوجوه كثيرة، ولا أنه توبع فإننا لم يتفرد به، هذا أن البخاري نفسه أورد يعني ما يؤيده. وإذا قيل البخاري يرى أنه غير مؤثر أو أن التغير يصير فلا يؤثر، هذا واضح جدا. مش الإشكال في هذا؟ في رواية عن أي نعم ضعيف مطلقا، لا يلزم من هذا أن زهير عن الحق ضعيف مطلقا، ولكن باعتبار أن البخاري استرضى الصحة وهي أعلى المراتب، من الضروري المتابعة له حتى ينفي تهمة من زعم أنه يعني قد تغير فلا يقبل حديثه. وتأمل في البخاري رحمه تعالى حين أورد رواية سفيان في تصريح أبي إسحاق من البراء، وهذا واضح من منهج البخاري رحمه تعالى، تقول متابعا تفادي لما قيل في هذا الراوي من تدليس أو من عدم السماع ونحو ذلك، لكن لا يعني هذا أنه مؤثر. أصح ما قيل 16 شهرا أو 17 شهرا، قيل غير ذلك، لكن الأعلى شيئا محفوظا من ذلك. و 18 تقدم نجاس عند ابن ماجه من طريق أبي بكر بن عياش عن الإسحاق، وهي رواية شاذة. الله أعلم.